não dá certo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، وقال أبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله وقال أبو عمر الطلمنكي في كتابه في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته وأئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال:
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمسألة الاستواء ليس فيها خلاف بين أهل السنة إطلاقا في أنها ثابتة لله عز وجل، والمشهور عندهم أنها تفسر بمعنيين: بالعلو والارتفاع، هذا هو الثابت، وبعضهم يزيد على ذلك معنيين آخرين فتكون مفسرة عند هؤلاء بأربعة معاني. والطلمنكي رحمه الله له كتاب في الأصول، ليس أصول الفقه وإنما في الاعتقاد، وهم فيما يبدو من جملة الكتب التي تنقل الآثار ككتاب اللالكائي وكتاب الآجري الشريعة وأشبه هذه الكتب التي يسمونها بالسنة. وهذا الكتاب لم يصل إلينا، وذكره ابن القيم رحمه الله، والذي يظهر أنه اطلع عليه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في جملة الكتب التي تذكر اعتقاد أهل السنة، الكتب الموسومة بالسنة، فذكره من جملتها. وعلى كل حال، أهل السنة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم وسلكنا في زمرتهم لم يمثلوا ولم يكيفوا، كما قال المؤلف هنا، وهذه العبارة هي الأدق والأقرب في التعبير، إذ إن التمثيل هو الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة، وأما التشبيه فلم يرد نفيه ولا إثباته، فالأحسن أن نقتصر على ألفاظ الكتاب والسنة، لا سيما إذا كان اللفظ الآخر فيه يحتاج إلى تفصيل وتقييد، فلسنا بحاجة إليه. والجعد بن درهم هذا هو أول من قال بمقالة التعطيل، وكذب بأن الله عز وجل مستوي على عرشه فقتله خالد بن عبد الله القسري، هذا هو المشهور. والقصة التي تذكر في ذلك تعرفونها، وهي أنه في يوم الأضحى نزل من المنبر في خطبة العيد وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه. فهذه القصة من جهة الثبوت والإسناد لا تثبت، وإن كانت مشهورة متداولة في كتب العلماء وعلى ألسنتهم، فعلى كل حال لا تثبت. ويقولون إن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن رجل من النصارى اسمه سوسن، وقيل غير ذلك. فعلى كل حال يقولون إن هذا الرجل أيضا أخذها من لبيد من ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعلم على كل حال. وأما الجهم بن صفوان فهو تلميذه، والجهم بن صفوان أيضا لم يسلم بعد مقالته هذه فقتل، قتله سالم بن أحوز. وهكذا كل من جاء في ذلك الوقت بمقالة من هذه المقالات المنحرفة فإنه غالبا تكون نهايته القتل أو الصلب. وهكذا الجعد، وهكذا معبد الجهني الذي قال بالقدر، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ناظره وأظهر التوبة عنده، ولما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله عاد إلى مقالته ثانية فأخذ بعدها وقتل أيضا، وهكذا وصلب. فذلك الوقت ظهرت بعض البدع وظهر بعض رؤوس المبتدعة، لكنهم غالبا كانوا مقموعين مقهورين مطاردين، ومن سلم منهم من القتل فذلك لأنه اختفى، ذلك في تلك القرون المفضلة. ثم بعد ذلك ظهر هذا الأمر وعم وانتشر وطم، وصار الخليفة يقرره ويدعو الناس إليه.
أحسن الله إليك. فقال الأوزاعي: إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة، ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن كثير المصيصي، سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات.
على كل حال كما قلت لكم بالأمس، من أراد أن يقف على النصوص والآثار في هذا فعليه بكتاب العلول الذهبي، وأيضا من أراد الآثار المنقولة عن السلف في كل شيء من أبواب الاعتقاد فعليه بالكتب المعروفة التي صنفوها ككتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب الشريعة للأجري ورد الدارمي على المريسي، وكذلك أيضا الإبانتين لابن بطة وعامة ما فيها إنما هو في الرد على أهل البدع وبيان حالهم وموقف أهل السنة منهم، إبانة الكبرى والإبانة الصغرى، وكذلك مقدمة كتاب الدارمي السنن، وأيضا شرح السنة للبهوي في أوله، وعلى كل حال الكتب في ذلك كثيرة التي صنفها أهل السنة، بعضها وصل إلينا وبعضها لم يصل، وما وصل فيه كفاية لمن أراد أن يعرف الحق.
نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال: ليس كمثله شيء. انتهى من فتح الباري. قوله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي.
هو الذي يعرف بحديث الأوعال، هو حديث فيه ضعف، وبعض العلماء يحسنه، وكما ترون ذكر ما بين كل سماء وسماء بهذا القدر من الزمان، 71 سنة أو 72 سنة أو 3، وهذا يخالف ما سبق من أن بين كل سماء وسماء 500 عام. الله أعلم.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه: بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد.
البريد والقافلة، القافلة لأنها كبيرة فمشيها بطيء، والبريد يسير منفردا سيرا سريعا جدا، وتكون هناك كما كانت العادة في السابق محطات للبريد أشبه بالغرف الصغيرة، فصاحب البريد هذا ينتقل هذه المسافة التي قدرها مثلا 30 كيلا مثلا على فرس أو على نجيبة، ثم يقف في هذه المكان وآخر ينتظره فيأخذ الرسالة وينطلق بها، أنشط ما يكون وأسرع ما يكون، ثم في مرحلة أخرى الآخر ينتظره وهكذا، أو يكون هو يأخذ دابة أخرى وينطلق بها وتستريح الدابة التي كانت معه إلى أن يصل، فيكون سيره بغاية الإسراع. ولذلك تعرفون أن مثل هؤلاء يرخص لهم في لربما كما ورد في بعض الآثار في زيادة مدة المسح، لأنه لا ينزل من الدابة أصلا. نعم. المسح على الخفين في السفر هو لا ينزل من دابته أو لا يكاد ينزل إلا للضرورة. نعم.
لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه.
على كل حال إذا لم يصح هذا الحديث الأخير فلا حاجة لهذا الجمع، وإذا صح فعند ذلك يبحث عنه.
قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
نعم، في سؤال عندكم؟ وين الروايات اللي لم تصح؟ ليست هذه الأحاديث ضعيفة، والآية التي ذكرنا في يوم كان مقداره 1000 سنة، فالعدد كما ترون 1000 سنة، 50,000 سنة، فكل هذه الأعداد يعني أعلى عدد 50,000 سنة، قيل هو من العرش إلى الأرض السابعة وقيل غير ذلك، فالأعداد لم تتجاوز فيما ذكر الله عز وجل هذا الرقم 50,000 سنة، فهل أين هذا من ملايين السنوات الضوئية؟ أين هو منه؟ أين هو؟ لا يمكن أن يوجد نسبة من المقارنة ولا شيء بسيط. ثم دعك من هذه الأحاديث اللي قد يقول إنها ليست في الصحيحين مثلا، أو عندنا آيات في بعض القضايا تعارض ما يقولون معارضة صريحة، فماذا يقولون بها؟ هو المشكلة أن هناك أشياء، يعني الآن إذا قرأت في كلام الفلكيين القدامى وردود العلماء عليهم قبل هذا العصر تجد أشياء عندهم مسلمة، يعني مثلا العلماء حينما يتكلمون عن الفلكيين القدامى في مسألة الشمس يذكرون قضية أو حديث أو كذا أو آية، أقول في هذا رد على أهل الفلك الذين يقررون بأن الشمس مرصوعة في الفلك يعني متصقة فيه وأنها تدور بدورانه، ليست مستقلة سابحة تدور بنفسها، يقول مرصوعة بالفلك، هذا كلام المتقدمين والعلماء يردون عليهم دائما في كل مناسبة، يقول في هذا رد على أهل الفلك الذين يقولون كذا وكذا. وهكذا في عدد من المسائل كانوا يقررون أشياء بحسب ما تصوروهم، فكان العلماء يردون عليهم، وكان الناس في ذلك الوقت ممن يشتغل بالفلك أو يسمع منهم أو يقرأ لهم يظن أن هذه قضايا مسلمات وليست كذلك. والآن يمكن تستغربونها أول مرة تسمعون بها وتضحكوا منها، وأقول هكذا كثير مما يقررونه اليوم لا يثبت، وقد سمعت من بعضهم وناقشتهم في كثير ما يقولونه للعوام في المحاضرات العامة فيما يذكرونه على أنه معجزات، فأقول لهم أين البرهان على هذا الكلام اللي تقولونه أن الأرض نواتها من حديد وإلا أنها كانت جاءت من الشمس، الحديد جاء من الشمس وأنها كانت الأرض متصقة بالشمس، هات البرهان. يقول لا 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 هذه فرضيات، أنا سمعتهم بأذني هذه يقولون فرضيات، كيف أن تقولون فرضيات الآن وعند الناس تلقون المحاضرات وتقولون أن هذه الأشياء تذكرونها على أنها مسلمات بدون أي تردد ولا حتى يقال قيل. إذا فرضنا فيما يذكر أبدا يذكرونها على أنها حقائق مسلمة فيسمعها الناس تقرر في أذهانهم أن هذا هو فعلى كل حال ما خالف الكتاب والسنة صراحة فإنه يرد، وما كان محتملا فإنه مثلا دوران الأرض. الله عز وجل يقول أمن جعل الأرض قرارا فصرح بأنها مستقرة، لكن أنا أقول هذه الآية لا تعارض دوران الأرض، لأن الجرم الكبير الهائل قد يكون له دوران لا يشعر به من فوقه من عليه من مثال البشر مثل الذر أو أقل، فلا يشعرون بدوران وحركة هذا الجرم الضخم الهائل، فتكون في منظورهم مستقرة تقوم عليه معايشهم ويتحركون عليها من غير اضطراب، فهي مستقرة أي غير مضطربة. ولا يعني هذا أن لا يكون لها حركة لا تؤثر على معايش الناس وعوائل آخرين، أقول هذا محتمل. ولذلك من قال بهذا لا أقول أنه مكذب بالقرآن، واضح، لكن من قال أن الأرض أن الشمس لا تدور وأن الأرض هي التي تدور نقول هذا مكذب بالقرآن، لأن الله قال والشمس تجري لمستقر لها. ولا أدري عن الفلكيين المعاصرين هم يقولون الشمس تدور ولا لا، لكن القدامى يقولون هي مرصوعة بالفلك لا تدور، وإنما الذي يدور هو الفلك، هذا قول المتقدمين. الآن إيش يقولون؟ طيب الشمس تدور الليل والنهار، يجي من دوران الشمس ولا يجي من دوران الأرض؟ ها؟ الأرض، يقولون تدور الأرض تدور على الشمس، يجي الليل والنهار هكذا، ودوران الشمس يأتي منها الفصول الأربعة ولا لا؟ وهذا اللي يقولونه الآن، ليس كذلك؟ وهذا كلام غلط. الأرض إيه؟ والليل والنهار منين يجي؟ من دوران الشمس ولا دوران الأرض؟ دوران الأرض، وهذا مو بصحيح. الليل والنهار لا يأتي من دوران الأرض حول نفسها، الأرض تدور، الشمس تدور تدور وتذهب وتسجد تحت العرش، والله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، يأتينا في صحيح مسلم إن شاء الله، أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس لما أفلت إلى الغروب؟ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فكانت الشمس تتهيأ للغروب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت لا يا رسول الله، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش وتستأذن ربها، وفي بعض الروايات تسلم وتستأذن ربها، تسلم وتخر ساجدة، تخر ساجدة وتستأذن ربها في الطلوع، هي مرة تستأذن، كل يوم تستأذن مرة، تخر ساجدة وتستأذن ربها في الطلوع فيأذن لها، حتى إذا كان اليوم الذي تخرج فيه من مغربها تحبس، ثم بعد ذلك تؤمر على تفاصيل في الروايات المختلفة، تؤمر بالخروج من مغربها، فعند ذلك يؤمن الناس أجمعين. وقد سمعت بعض هؤلاء اللي يتكلمون في القضايا يقول إنها كل أظن 100 سنة تنقص درجة، فمعنى ذلك إن مسألة خروجها من مغربها ليس أنها تروح تسجد تحت العرش وتنتظر وتذلها ولا ما ذلها ثم أرجع من حيث جئتي، لا، هي كل 100 سنة تنقص درجة، جيد، فبالتالي بعدين حسبناها عملية حسابية تطلع إلى متى ستخرج من مغربها، واضح؟ وبالتالي يتقاصر ذلك فتكون خرجت من بعد هذا النقصان المستمر كل 100 سنة، وهذا كلامه صحيح. وقد قيل له، قيل معنى هذا نعرف متى تخرج الشمس من مغربها، قال لا، قد يحصل أشياء تسرع العملية أو تبطئ فيها أو يحصل شيء ما ندري عنه، يعني يريد أن يخرج من هذا الإشكال. وليس على كل حال، فأقول فيها أشياء تكذب صريح القرآن أو السنة الصحيحة فهذه نردها، أما الأحاديث الضعيفة فلا نعبأ بها. وأما ما كان محتملا، يعني مثلا الله عز وجل قال أخبرنا أنه جعل الأرض بساطة منبسطة، فبعض العلماء يقول ليست كروية، هذا الكلام غير صحيح، والآية لا تمنع أن تكون الأرض كروية، وقضية أن الأرض كروية ليست ترى قضية عصرية، هذا قاله جماعة من المتقدمين من السلف، وبعضهم ألف في كتب، وشيخ الإسلام يقرر هذا بكثرة، بل يقول كل الأفلاك كروية حتى العرش كالقبة فهو سقف للعالم. فهذه القضية مثلا جعل الأرض وجعل الأرض بساطة، بساطة لا يعارض كونها كروية، لأن الجرم الكبير التدرج فيه بالانحناء والتكور أو التكوير لا يظهر للعين المجردة، فهي بالنسبة للخلائق بالنسبة للآدميين تعتبر منبسطة، وبالنسبة لحجمها وجرمها الحقيقي فهي كروية. وهذه قضية لا ينبغي أن يجادل فيها أحد أبدا، والآية لا تعارض هذا، كون الأرض بساطة لا يمنع أنها كروية، واضح؟ ففي أشياء تحتملها النصوص، وفي أشياء تحتاج إلى شيء من التفصيل، مثل موضع العقل أين هو؟ في القلب، هذا لا يقول به أحد فيما أعلم من الأطباء، يمكن ولا سمعوا به أصلا، نعم، هم يقولون في الدماغ، لكن حين نقول هو في القلب وله اتصال بالدماغ، له اتصال في الدماغ، أما أنه في الدماغ فلا، لأن النصوص واضحة في أنه في القلب، فمن نفى أنه في القلب فهو مكذب بالقرآن، هنا هذا مكذب بالقرآن. فأقول الأشياء الثابتة الصريحة اللي لا تحتمل هذه نقف عندها، الأشياء المحتملة نقول يحتمل، فيه احتمال، الحديث الضعيفة لا يلتفت إليها. فهذا هو التوسط والاعتدال في هذا الباب. وأنا أعرف أن الكثيرين للأسف نشأوا على هذه الكتب التي ينقل فيها كلام هؤلاء من غير المسلمين الذين يقررون هذه الأشياء وتخالف القرآن، وظنوا أن هذا هو الحق الذي لا شبهة فيه. وأما قضية إثارة مثل القضايا وما إلى ذلك، فيقولون الإسلام متخلف والإسلام، فلماذا يستحي هذا القائل من الحقائق الثابتة والنصوص التي، هل هذا تخلف أصلا؟ هم المتخلفون، هم الذين لا يعرفون ما أتيتم من العلم إلا قليلا، هم يعترفون، كبار علماءهم يقولون نحن لا نعرف شيئا، لا نعرف شيئا عظمة هذا الكون ودقته وسعته، هم يقولون هذا علماءهم الكبار، لكن الذين يقلدونهم ويغترون بهم ويعجبون بهم يتكلمون عن هالقضايا كأنها حقائق ثابتة ولا تقبل النقاش ومحسومة. أما الكبار فقد قرأت لعدد من الغربيين فيما نقل عنهم، هم يتحيرون في هذا الكون ويقولون نحن الذي ندركه أننا لا نعرف شيئا، لا نعرف شيئا، ولا يتكلمون عن هذه الأشياء على أنها قضايا، وإنما يذكرونها على أنها فرضيات، لكن نحن مشكلتنا فيها اللي ينقلون لنا منهم ويغترون بهم ويعجبون بهم و... الأشياء المحتملة، الأشياء التي كذا لا يقف الإنسان فيها ويكذب بالأشياء الأخرى المخالفة لرأيه وإنما يتكلم عليها بعدل. نعم. ومسألة الترك هذا وأن المصلحة في تركه، أنا أقول نعم، ما لا تبلغه عقول الناس لا حاجة لي لإثارته، لكن حين نجلس حتى في مجالس العلم طلاب علم وتأتي النصوص في هذا في التفسير وفي الحديث وفي التوحيد، ونقول أمروها خلهم حتى طلبة العلم على جهلهم، مو فقط اللي يدرسون هذه الأشياء من التلاميذ عامة التلاميذ وغيرهم، لا حتى تلاميذ المدارس لازم يعلمون. نعم. لكن أنا ما في داعي إن أروح ألقي محاضرة في الغرب جيد وأذكر لهم أشياء لا تدركها عقولهم، هذا صحيح لا تدركها عقولهم، حدث الناس بما يعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. فهؤلاء لما نجي نخاطبهم ببعض ما لا يعقلون ولا تصل إليه عقولهم لا يتصورونه أبدا وقد يكذبون به. هذولا كيف يعرفون أن السماوات سبع وأن بين كل سماء وسماء 500 عام؟ كيف يعرفونها؟ لا يمكن أن يعرفوه مهما كان مهما عملوا. فعلى كل حال، لكن لا يعني هذا التكذيب بالحقائق وترك الناس من المسلمين وحتى طلبة العلم يجهلونها، لا. ومن الأشياء التي فعلا تترك أمس القريب هذا الذي هو قبل اليوم، أحد الأساتذة تخصصه في النبات، أستاذ في النبات، دكتور على مرتبة أستاذ في النبات، يبغى يلقي محاضرة عن النباتات والعلاجات فيها والطب يعني ما ورد عند المسلمين، وعنده حقائق ممتازة عن اعترافات الغرب بما عند المسلمين، وأكبر جامعة في أوروبا في عهد من العهود كانت تقول نحن أصغر مكتبة وأعظم مكتبة، لأن عندهم كتاب واحد في الطب للرازي فقط، ما عندهم غيره، يقول نحن أصغر مكتبة وأعظم مكتبة أفخم مكتبة، هذا موجود في وثائق. ومن الوثائق أحد ملوك أوروبا كان يقول لمن حوله أحضروا، يطلع لهم الذهب، يقول لهم أحضروا لي كتاب الرازي، أريد أن يكون هو الكتاب الذي يعتمد في تطبيب الأسرة المالكة، يقول من يقدر يجيب لي كتاب الرازي يترجمه لي. نعم. وأشياء في وثائق موجودة ومصور عند هذا الأستاذ عدد لربما من هذه الأشياء. فالشاهد كان يسأل عن ابن سينا ويقول ابن سينا اكتشف ابن سينا، قال أنا سمعت بعض الإخوان يقولون ما هواش يعني هو صحيح هذا الكلام؟ فقلت له الرجل من الباطنية، باطني إسماعيلي فيلسوف، ويقول بأن النبوة فيض فاض من العقل الفعال على نفس زكية إلى آخر كلامه العذب الله، فهو ليس كما ينبغي فعلا ولا نفتخر به، لكن مثل هؤلاء نشأوا في بيئة مسلمة وما حصل ما حصل من العلوم الصحيحة في بعض الأشياء في النبات أو الطب أو غيره إلا لأنه عاش في حضارة وفي بيئة تساعده على هذا، فأنتج إنتاجا يمكن أن ينتفع به انتفاعا كبيرا في بعض الجوانب في النبات أو الطب أو. فنحن حينما نذكر ابن سينا نقول هذا ممن استفاد من هذه الحضارة الإسلامية وتخرج في وسطها مع انحرافات عنده في الاعتقاد. نعم. ولا نقول ولا حاجة أن نقول هذا ملحد من الملاحدة زنديق من الزنادق، ونحن نبين عظمة ما عند المسلمين من العلوم الطبية، ما في داعي، لكن نقول ومن العرب الذين تخرجوا في هذه الجامعات، نعم، في البلاد الإسلامية ابن سينا الذي ألف كذا وألف كذا في الطب وألف ويفتخر به الغرب بكتابه الفلاني أو الرازي أو فلان أو فلان من العرب. وإذا جينا الإنسان ما عندنا عليه تحفظات كبيرة مثل ابن سينا وقضايا يعني، فنقول من المسلمين من علماء المسلمين ونعتز به ونفتخر، لكن لا كلمنا هؤلاء ما نقولهم ابن سينا ليس منا وابن سينا ملحد من الملاحدة أو فيه ما فيه. عرفتم الفرق في الطرح؟ أي فهذا ما قلنا له لا تذكر ابن سينا ولا تجيب سيرته ولا تجيب اكتشافاته، لا جبه معهم وجب كلامهم عنه وهم، لكن كل العرب، ولا تقل هذا رجل لا شأن لنا به وملحد من الملاحد وزنديق، ولا تفتخر به أيضا وتمجده، وخل شبابنا يفهمون أن حضرتهم فيها الكثير بعدما ظنوا أن كل شيء هم عالة فيه على أوروبا وأن أوروبا هي التي أنتجت هذه الحضارة. ففرق بين هذا وهذا، وكل مقال له مقال، لكل مقام له مقال. نعم الله أعلم. طيب والله أنا لم أبحث في هؤلاء ولم أتتبع، والرازي هل هو هذاك هل هو الفخر ولا غيره اللي يذكرونه في الطب وفي والفخر وش كنيته؟ أبو عمر؟ أي 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 نعم. على كل حال نعم أي أي على كل حال اللي يظهر إنه إن الفخر ليس هو المراد في هذا اللي يفتخرون به في الطب وكذا، فلا أعلم لا أعلم عن حاله شيئا ولم أتتبع هذا. وفي كتابات في تراجم هؤلاء نعم على الحقيقة هذا التعبير صحيح لا إشكال فيه، لأن استواءه ليس مجازيا كما يقولون استولى، وكلمة بذاته استوى بذاته هي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وكذلك على الحقيقة. والكلمة إذا كانت لم ترد في الكتاب ولا في السنة وتحمل معنى صحيحا من غير إيهام أو احتمال فلا بأس في أن يعبر بها لبيان المعنى. فالذين زعموا أن الله استوى يعني استولى على العرش نعم، هؤلاء أولوه ولم يفسروه بالاستواء الحقيقي. فحينما نقول الاستواء إن الله استوى بذاته هذا لا محذور فيه لا إشكال فيه، تعبير هذا بذاته هنا في مسألة الاستواء لا إشكال فيه، لأنه لا يهم معنى باطنا، بخلاف استعمال بذاته في بعض الأمور المهمة. فمثلا المعية، معية الله عز وجل، الله عز وجل معنا حقيقة، معية حقيقية وليست مجازية. ومن مقتضيات هذه العلم هذه المعية العلم والإحاطة لعموم الخلق والنصرة والتأييد للمؤمنين، والمعية لا تقتضي المخالطة. لكن هل نقول معنا بذاته؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول هذه اللفظة لم ترد وهي محتملة، قد يفهم منها السامع أن الله مخالط للخلق للآدميين، ولهذا أنكرها من أنكرها من أهل السنة كالذهبي رحمه الله، نعم، فإنه ذكر عبارة تشبه هذه لبعض أهل العلم من المتأخرين، وذهب شمس الدين وأنكرها وردها وقال إن هذه عبارة لم ترد أصلا ولا يعبر بها لأنها توهم معنى باطلا. فمثل هذه التعبيرات على كل حال إذا كانت توهم معنى آخر، معنى غير صحيح، فلا يصح التعبير بها، لا سيما أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فلا يستوحش من هذه العبارة هنا في مسألة الاستواء، إذا قلنا الاستواء بذاته، لكن يستوحش منها إذا ذكرت في موضع آخر كالمعية إذا كانت مهمة. نعم، بقي عندكم شيء؟ اليوم ذهب الوقت، وأنا كنت أظن أن ما نقرأ إلا دقائق ننتهي من الكتاب ثم نقرأ في مسلم، لكن يبدو أن هذا الحديث عن مثل هذه الاكتشافات وهالقوال الفلكيين أنه حديث ذو شجون. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم.